بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن السيد اليزدي حمل الروايات 70 وجه، كل حملها على الوجوه التأويلية، ولم يرتضه سيدنا ذلك واعترض عليه بالاعتراضات التي تقدمت. ثم قال إن الروايات ظاهرة في المعنى الثاني، الروايات تحث على المعرفة، والآن الروايات ظاهرة في المعنى الأول. المعنى الأول يعني معنى ذلك أنه تدل على اللفظ والمعنى، تمام، باعتبار التأويل الذي ذكر، العفو، باعتبار أنه حالة التعدد المعنى فقط، هذا يقبل الحمل إلى 70. وبعضها أيضا يدل على أنه اللفظ والمعنى باعتبار تصرفات كلام الأئمة عليهم السلام ممكن أن يأتي إلى هذه الجهة، وهو أن يكون يتعدد كلام، يتعدد فيه اللفظ ويتعدد فيه المعنى دون اللفظ الواحدة التي أيضا لها وجه كما قلنا في بعض الروايات اللي شككنا وقلنا لعله بالنسبة إلى حديث حمران أنه نتكلم بالكلمة لها 70 مورد، لكن قلنا أنه هذه نعم تختلف باعتبار بعض الروايات الأخرى اللي موجودة في البصائر ما بها هذا اللفظ، وإنما الكلام، أتكلم بالكلام والكلام له 70 محمل. وعلى كل حال نحن عندنا الآن احتمالان. احتمال الأول أنه يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة، والاحتمال الثاني أن يكون لا، الكلام متعدد واللفظ متعدد والمعنى أيضا متعدد. نأتي الآن إلى، وهذا واضح، قلنا هذه الأمور كلها واضحة، فلذلك أنه كلام السيد اليزدي ميسر الحمل على محمل واحد. نأتي الآن إلى الروايات الظاهرة في المعنى الأول، فإن رواية أبي بصير اللي ذكرناها تشير إلى وقوع التورية في كلامهم، والثانية رواية علي بن حنظلة اللي قضية الجمعة اللي ذكرناها سابقا وقال إنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء مضيقة إلى آخره. هذا الحديث أيضا من قبيل قلنا القسم الأول، يعني شنو؟ يتعدد اللفظ والمعنى، الروايات الظاهرة في المعنى الأول يعني يتعدد اللفظ والمعنى، على أنهم يجيبون في الأمور الموسعة بأجوبة متعددة. صحيح، مثل وقت الصلاة ممكن الإمام يجيب عن ذلك بأوجه متعددة، يعني يتغير اللفظ والمعنى، فيمكن لهم أن يأذنوا في تقديمها أو تأخيرها، وإن كان لأجل عذر عرفي كالسفر مثلا، كما أن عدد النوافل أيضا من الموسعات، وقد تقدم ما يدل عليه ذلك، تقدم في 297 عفوا إذا تذكرون رواية بهذا المضمون، وهو أنه الروايات الشريفة، نعم العفو، الروايات الشريفة في قضية النوافل، أمر زرارة بغير ما أمر به بصير، أبو بصير اللي قال عليك 46، بعدين صلاة 51 إذا تذكرون، 6 و4 ركع الفرائض والنوافل، وهذا اللي ذكر مع أنه أمرها موسع النوافل. أما في المضيقات من قبيل صلاة الجمعة فلا تصح فيها الإجابة إلا على وجه واحد، ما بي 70 وجه، مثل وقت الجمعة، وقد جاء ما يقرب من ذلك في رواية عبيد بن زرار المتقدمة في موضعين. هاي الموضعين اللي هي رواية ذكرها الكشي، وذكرت أيضا في الكافي أيضا نقلها عن الكشي، رواية طويلة اللي هي عبيد بن زرارة، قال والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51، تذكرون هاي الرواية الشريفة، والذي أتى به أتاك به أبو بصير رواية 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرناك من أن تهل بالتمتع. لاحظوا، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين. هاي العبارة عندنا معان وتصاريف، واضح؟ عندنا معان وتصاريف، معنى ذلك احنا كلامنا يحمل على 70 محمل. الثانية أيضا كما نقل في البحار، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا. طبعا هاي في الكافي بالتمتع بالعمرة الحج، وما أمرناك هي وما أمرنا من أن تحل بالتمتع، أعتقد هكذا موجودة في الكش يعني في الكافي. نعم، فلا والله الثاني، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا وسعكم الأخذ به. لاحظ، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق. السؤال الآن، ما معنى توافق الحق؟ قال وليس المراد بموافقة الحق موافقته أو موافقته بالجملة، معنى الموافقة بالجملة يعني على حول موجب الكلية، بل الموافقة في الجملة يعني على حول موجب الجزئية، هذا معنى موافقة الحق. وقد توضح أن المراد بها معنى الموافقة في الجملة هي الأجوبة المختلفة لفظا ومعنى كما هو واضح، فهي تصلح أن تكون شاهدة للمعنى الأول. المعنى الأول يعني الاختلاف في اللفظ والمعنى، فبالنتيجة هذا الكلام لا نوافق على ما ذهب إليه السيد اليزدي من أن جعل كلها من باب ماذا؟ التأويلات. وكيف كان فهذه الروايات تدل على وقوع التورية واللحن في كلماتهم، يعني التقية التورية والستر، وكذلك تدل على أن الفقه يعتبر فيه فهم هذه الأمور كما يأتي البحث عنه بصورة مستقلة. إذن فالروايات تدل على كلا المعنيين لا على أحدهما كما ذهب إليه السيد اليزدي وغير السيد اليزدي. واضح؟ بعض الروايات تدل على المعنى الأول وهو الاختلاف في اللفظ والمعنى التعدد، والثاني يدل على أنه اللفظ واحد وتعدد المعاني، لا كلها تدل على معنى واحد كما قلنا ذهب إليه السيد اليزدي، ونحن لا نوافقه في ذلك. إن شاء الله واضح هذا المعنى. الآن ننتقل إلى القسم الثاني. إحنا قلنا ما هو القسم الأول، إذا ترجعوا إلى صفحة 359 359 ترى القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ كان القسم الأول هو هكذا، قال ما دل على أنهم لهم أساليب خاصة في بعض أقوالهم، ثم ذكرنا الطوائف الثالثة اللي هم 70 وجه. القسم الثاني اللي هو تطبيق هذا الكلام على رواياتهم هم أنفسهم سلام الله عليهم، طبقوا ذلك في رواياتهم على أن هناك وجوه لكلامنا، ومنها الروايات الآتية اللي راح يذكر بها شواهد عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الإمام الصادق، وهذه الروايات أيضا ذكرها في الكافي. طبعا بعض النسخ يعني بعض الإخراجات محول على الوسائل، الوسائل طبعت آل البيت، بعضها ما موجود حتى في الأرقام الحديث، يعني مثلا ارجع إلى 370 الهامش الثاني كاتب وسائل الشيعة 860، بعدين الباب الرابع من أبواب أقسام الحج حديث 14739. هو في طبعة آل البيت حديث 14735 وليس 39، وقطعا ليس الجزء الثامن، جزء آخر فاتني الآن أن أبينه، يعني ما موجود هالشيء. فهذا مش يعني لابد التأكد من الطبعة. على كل حال، القسم الثاني قلنا مقابل القسم الأول تقدم في 359، قال روايات تطبيقية. ما معنى الروايات التطبيقية؟ يقول حيث طبق الأئمة عليهم السلام استعمال التورية في كلامهم، خصوص الإمام الصادق عليه السلام، إما بتصريح الإمام بذلك، هو يصرح، حيث يصرح الإمام بإرادة خلاف الظاهر، هذا واحد، أو باستظهار ذلك من اختلاف الروايات، هذا مهم، باختلاف الروايات. إذن هو مو اختلاف يصل إلى التعارض، أو باستظهار ذلك من خلال اختلاف الروايات، حيث أنه من خلال مجموع الروايات واختلافها يتوصل الإنسان إلى استخدام التورية فيها. معنى هنا تكلم بشيء وهنا تكلم بشيء آخر. جيد، لاحظ الآن موارد التطبيق. الأمر الأول، قال أن يصرح الإمام عليه السلام بأن المراد من كلامه خلاف الظاهر، هو الإمام يصرح، وهذا له شواهد كثيرة من الروايات صرح فيها الأئمة عليهم السلام بأنهم يريدون ماذا؟ خلاف الظاهر، إما نفس الرواية أو من روايات أخرى. طبعا الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري ذكر في رسائله عدة أمثلة لبيان وقوع التورية في كلماتهم، إذا تذكرون في الرسائل ذكرها مو في المكاسب، باعتبار قضية التقية وقضية مندوحة لهم من الكذب في قضية التورية، ذكر هذا أيضا في باب التعارض. يقول نحن نذكر ما ذكره الشيخ ونضيف إليه أمثلة قد تكون أوضح سندا ودلالة. فسابقا ذكرنا الشيخ، تذكرون كلام صاحب الحدائق، قال أغلب بل كل الروايات المختلفة سببها التقية. الشيخ المفيد قال التقية ما أثرت كثيرا في قضية الروايات، وفي الجملة وافقه الشيخ الأعظم. كالشيخ الأعظم قال جل الاختلاف ناشئ من اختلاف الظاهر لأجل إرادة خلاف الظاهر فيها، وعلى ضوئها برزت كثير من التأويلات، هو الشيخ، ومحاولات الجمع البعيدة اللي ذكرها الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بالنتيجة ناشئ من اختلاف الظاهر، فبدأ يؤول الشيخ الطوسي هذه التأويلات لأنها واقعا خلاف الظاهر، فلا بد أن يؤولها حتى تنسجم مع الواقع وإن كانت هي خلاف الظاهر. قال الشيخ الأعظم يعني في الرسائل هاي الأمثلة اللي يبين التورية، منها ما روي عن بعضهم لما سأله بعض أهل العراق وقال كم آية تقرأ في صلاة الزوال نوافل، يعني هو ماذا قال السائل؟ كم آية تقرأ في صلاة الزوال، لعله يريد منها الظهر. فقال عليه السلام 80، ولم يعد السائل، أو لم يعد السائل، يعني ما أعاد السؤال. فقال عليه السلام هذا يظن أنه من أهل الإدراك، يعني أهل الفهم. يبدو الإمام التفت إلى شخص وقال له، هي الرواية، أن هذا الذي سألني قال كم آية عندما أجبته 80، يعتقد السائل أنه حصل مراده. فالإمام يقول هذا يعتقد أنه من أهل الإدراك، يظن من أهل الإدراك. الذي يم الإمام يبدو أيضا لم يفهم القضية، لأن سأل، هو سأل، فقيل له ما أردت بذلك؟ وما هذه الآيات؟ فإذا الذي سأل الإمام أيضا المشكلة لا زالت عنده. فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإن الحمد والتوحيد لا يزيد على 10 آيات إذا ما نحسب البسملة مثلا، ونافلة الزوال 8 ركعات 18 8. سيدنا يقول لم نعثر على هذه الرواية بهذه الصورة. طبعا المخرج مخرجها في يعني الرسائل لا بس الكافي والوسائل لا بس هناك تلاحظوها حتى نشوف يعني مقدار الخلاف اللي بين هاي الرواية وبين، أنا لم يعني يحصل عندي وقت لمراجعته. ومنها ما روي من أن الوتر واجب، شوف هاي الرواية الشريفة، الوتر واجب، فلما فزع السائل أن الوتر ليس بواجب واستفسر قال عليه السلام إنما عنيت وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله. يقول وهي أيضا لم نجدها بهذه الصورة، ولكن نقلت بصورة أخرى في رواية عمار الساباطي، قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى، فقاله رجل ما تقول في النوافل؟ قال عليه السلام فريضة. قال ففزعنا وفزع الرجل، هذا أمر غريب يعني يقول النوافل فريضة. فقال أبو عبد الله عليه السلام إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك. واضح؟ سؤال عام، النبي أجاب بجواب، الإمام عليه السلام أجاب بجواب آخر. يرى هذه تأويلات، هو يراها تأويلات ومحاولات للجمع بناء على هذه التأويلات. لعل القول يقول بوجوب النوافل مما يوجب الفزع، وأما الوتر لوحده فلا يوجب الفزع القول فلا يوجب الفزع القول بوجوبه. سهلا، ما نعلم لماذا، يعني بالنتيجة هي نافلة سواء كان وتر أو غير وتر، هي بالنتيجة واجبة، فكأنه يقول باعتبار أن النوافل لعلها تكون كثيرة فلو كان أمرها واجبا لبان، بخلاف الوتر يبدو أن الغالبية كانوا يصلون صلاة الليل، فهم الوضع الطبيعي أن يأتوا بالوتر، فما يولد فزع. إذن فقد صرحوا بأنهم قد أرادوا خلاف الظاهر من كلامهم السابق، باعتبار 80 هو أراد ذاك السائل تصور الآيات في الصورة، هو الإمام عليه السلام ذكر كأنها هذا عدد النوافل، والفريضة أيضا عندما قال هي واجبة قصد بها الوتر أو قصد بها النوافل ففزعوا، فالنبي الإمام أشر على أن المراد هي على النبي صلى الله عليه وآله. هذه روايات أخرى ومنها ما ورد عنهم من تفسير قولهم لا يعيد الصلاة فقيه. كيف لا يعيد الصلاة فقيه؟ عند كذا إعادة الإمام يبين على أنه بخصوص الشك بين 3 والـ4، باعتبار هذا الشك يعالج في أي وقت كان الإنسان يشك بين 3 والـ4 يبني على 4 ويمضي، فماكو وجه للإعادة. ومثله تفسير وقت الفريضة في قولهم لا تطوع في وقت الفريضة، هاي مرت علينا سابقا بزمان قول المؤذن قد قامت الصلاة، اللي أنه ناموا على صلاة الصبح وكلاهما قضاء صارت، إذا تذكرون تلك الرواية السابقة. ونحن مع الغض عن سند هذه الروايات وكذا عن ثبوت الدلالة على المطلوب، نذكر روايات وأمثلة تطبيقية، يعني سيدنا يناقش يبدو في هذه السند، يقول نذكر روايات تطبيقية هاي أقوى سندا وأكثر ارتباط بالأحكام الشرعية، وإلا في الروايات المنسوبة إلى الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى كثيرة، واللي راجع في مضانها فعلا هذه الروايات كثيرة، لكن بعضها مما لا يمكن الاعتماد عليه من جهة السند كما يظهر مراجعة معاني الأخبار للشيخ الصدوق. الآن نذكر هذه الرواية اللي هي وردت في الكافي ووردت أيضا في التهذيب، ويبدو أن النقل هو إلى الكافي، فالرواية هاي مهمة. الرواية صحيحة سنتها كالتالي: علي بن إبراهيم عن أبيه، تعرفون الكافي هواية يبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه، علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا. هذا السند عادة عندما يأتي هكذا يعني أبيه ومحمد بن إسماعيل كلاهما يروان عن الفضل ابن شاذان. والفضل بعد شخصية مهمة، وحماد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. طبعا علي بن إبراهيم تعرفون جلالته، أبو اللي هو إبراهيم ابن هاشم، البعض طبعا جعل حسن والبعض يدخله بالصحيح، علي بن إبراهيم جلال القدر يروي عن أبوه، وإن لم يقع في الرجال ترجمة يعني توثيق لإبراهيم بن هاشم صريحا، لم يقع في ذلك. هذا غريب، أو مثلا لشهرته ذكره، مثل ما البعض أعتقد الكشي مثلا لم يترجم الحسن بن محبوب، مع الحسن بن محبوب على جلالته مثلا، إلا غفر نساء ما على كل حال. لكن هنا باعتبار إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل الموثق يبدو هو ابن بزير عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد إلى آخره عن زرارة. ماذا قال؟ قال كنت جالسا عند أبي جعفر إمام الباقر. من المتحدث؟ زرار. قال ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل علينا فقال جعلت في دارك، إني جار مسجد لقومي، فإذا أنا لم أصلي معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا، أشتموني جاوزون علي يهتكوني. فقال الإمام عليه السلام أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام. شوفوا الإمام نقلها إلى أمير المؤمنين، قال من سمع النداء فلم يجبه الأذان يعني من غير علة فلا صلاة له. النداء يفترض الأذان يعني لا يختص بنداء يوم الجمعة. قال من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام. يعني أثناء خروجه الإمام قال له هذا. يقول فلما خرج هذا الرجل زرارة يقول قلت له جعلت في دارك كبر علي قبلك لهذا الرجل حين استفتاك، فإن لم يكونوا مؤمنين. فضحك عليه السلام، في الكافي موجود الرواية، فقال ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة. لاحظوا ما أراك بعد إلا ها هنا، لا زلت لا تلتفت إلى دقة كلامنا. الرواية في زمن الإمام الباقر، وكان زرارة في زمن الإمام الباقر. مرت علينا كثير من الروايات، تذكرون رواية الميراث اللي ألح على الإمام الباقر، والإمام الباقر قال تعال وأراه هذه الصحيفة كفخذ البعير، تذكرون؟ فزرارة عندما قرأها بعد غد رآه الإمام، زرارة أنكر ما فيها، قال هذا يخالف ما بأيدي الناس. ففي زمن الإمام الباقر زرارة لا زال أن عبر عن عوده طري، لم يلتفت إلى دقة كلمات الأئمة عليهم السلام. ما أراك بعد إلا ها هنا يا زرارة، فأي علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم بهم؟ ثم قال يا زرارة ما تراني؟ قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم. طبعا في الكافي اللي هو طبعة دار الحديث الآن اللي هي في 16 مجلد منقحة ومدققة ومحققة، اعتمدوا على أكثر من 70 مخطوطة للكافي، وفيها تصحيحات كثيرة في المتن وفي السند يعني في على اختلاف النسخ. هاي الرواية الشريفة موجودة في الجزء السادس في صفحة 319 اللي هي في طبعة دار الحديث، والطبعة القديمة ظهر في الجزء الثالث. لاحظوا وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام ما أراك بعد، قال الشيخ المجلسي في مرآة العقول. الشيخ المجلسي فسر مو في البحار، في المرآة، أي لا يعلم التورية عند التقية. في المرآة أي لا يعلم التورية للتقية، مو عند التقية، للتقية. المهم المعنى تقريبا واحد. فلاحظ أن السؤال وإن كان عن مورد خاص، السائل اللي سأل، لكن الإمام عليه السلام لم يجبه صريحا تطبيقات الأمة، وإنما عدل عن الجواب إلى نقل حديث أمير المؤمنين عليه السلام. والعدول نوع من التورية، لأن الإمام من عدل إلى أمير المؤمنين ما بيّن لكل شيء، هذا بالإضافة إلى اشتمال نفس حديث الإمام عليه السلام على قيد من غير إلا. ومن الواضح أنه لا يجوز الصلاة خلف أحد إلا إذا وثق في دينه أو خاف سيفه، إلا إذا وثق في دينه أو خاف سيفه. وهذا فيه تورية اللي قال من غير علة كما وضحه الإمام عليه السلام. هذا بعد راح يجي زائد، وهذا فيه تورية كما وضحه الإمام، هذا زائد يعني مكرر، إنما أقول زائد لأنه مكرر للذي قبله. لاحظوا الإمام عليه السلام بعد أن وجه كلامه إلى زرارة وما ما أراك إلا هنا بعد يا زرارة، ثم ماذا قال الإمام؟ ثم قال يا زرارة ما تراني قلت. لاحظوا يا زرارة، وفي نفس الظهر أما تراني، معنى أكو حديث سابق. أقول لك كتاب يعني المرآة العقول ماذا قال، والإمام كان قد قال أولا وقبل سؤال الرجل صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم، قال قلت صلوا، الرواية صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم. فالعناية في هذا الكلام ظاهرة، وبه تتضح العلة الموجبة لترك الصلاة، واضح؟ فبين على أن لابد ترضون دينه. قال في مرآة العقول هذا الكلام يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أمتكم، هاي أقحمت في الرواية، لكن شو وقت قال الإمام في المرآة؟ يقول يمكن أن يكون عليه السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أول الكلام، لم ينقله، أو قاله الإمام في مقام آخر وأشار عليه السلام إلى ذلك في قوله خلف كل إمام، وهذا محمل لما أفاده عليه السلام تقية، فيكون موافقا للواقع إلى آخره. واضح؟ هذا يدل على أن الإمام طبق كلامنا، كلام في الروايات التطبيقية، والإمام طبق في كلامهم، نقل إلى هذا شيء والإمام عليه السلام قال من غير علة. التفتت آل قلت كلام أمير المؤمنين وقلت له من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له. ثم الإمام قال لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام، هذا اللي استغرب من عنده، فالجمع بين كلاميهم يكون واضح. ومنها صحيحة زرارة، أيضا الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة. البعض يقول أنه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن هاشم، عادة هذا لا ينقل عن حماد مباشرة، لكن المقصود يبدو حماد بن عثمان، أما حماد بن عيسى فالظاهر ينقل عنه مباشرة، وهنا فقط حماد، يعني إذا لم نقل الرواية فيها سقط المقصود حماد بن عثمان، فلازم وجود سقط بالرواية يعني عندنا. أما إذا قلنا حماد بن عيسى فلا مانع من ذلك، يبقى الآن حماد هذا أو هذا الكلام ليس محله. ماذا قال؟ قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يفصل، مو لم يفصل، لم يفصل بينهن بتسليم. ها أناسا رووا، فقال عليه السلام، يبدو الإمام لم يكذب هؤلاء الرواة، والرواية الإمام أبي جعفر الباقر بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام مثلا حفلة من السنين، قال يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق، فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى 4 ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقاله رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت 4 ركعات لم تفصل بينهن، فقال عليه السلام أما أنها 4 ركعات مشبهات أو مشبهات، وسكت، فوالله ما عقل ما قال له. واضح؟ أمير المؤمنين عبر عنا بهذا التعبير، قال أنها 4 ركعات مشبهات، يعني هذه 4 ركعات أنت لا تعلم ما هي. واضح؟ 4 ركعات لا تعلم ما هي. فالإمام عليه السلام يقول زرارة نقل فقط أن الإمام صلى 4 ركعات بعد الجمعة لم يصل بينهن بتسليم، فهل هذه السنة وجود 4 ركعات بعد الجمعة؟ كيف الإمام بيّن لأنه تلك الجمعة لم يصليها الإمام عليه السلام، فصلى صلاة الظهر بعد ذلك، فعندما أشكل عليه هذا قال هاي ركعة، يفترض ركعتان ركعتان، الإمام قال هاي ركعة صلاة مشبهة أنت لا تعلم ما هي حتى تسأل، فالطرف المقابل أيضا سكت ولم، فوالله الإمام يقول فوالله ما عقل ما قال له. كلام الأئمة عليهم السلام ليس يعني كما قلنا يسهل تفسيره على كل أحد خصوصا بهذه الطريقة. أيضا هذه الرواية في الجزء السادس صفحة 326 بطبعة دار الحبر، ومنها رواية عن حمران بن أعين قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت أي بعد الزوال، هذا تفسير، هذا اللي راح أقرأ إلى كيف نصنع تفسير سيدنا لي ما معنا في الوقت والبعد الزوال، لأن جماعة من العامة كانوا يصلونها قبل الزوال كأحمد بن حنبل من متأخريهم، والخلاف مذكور في كتاب الخلاف لشيخ الطسي بالنسبة إلى يعني الرواية. طبعا هذه الرواية الشريفة أيضا تحتاج إلى وقفة، باعتبار تقدم سابقا عندنا أن في زمن الإمام الباقر عليه السلام أكثر المذاهب لم تكن موجودة، تمام، وإنما بعد زمن الإمام الصادق وما بعده، والرواية في زمن الإمام الباقر عليه السلام، فيبدو أن جماعة كانوا يصلونها قبل الزوال وبعضهم كانوا يصلونها في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام صلوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم، فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل. هنا زرارة يبدو يفهم كلام الأئمة عليهم السلام في هذه الالتفاتة منه، فقال له حمران قم حتى نسمع منه، حتى أنا هم أتأكد وأنت تتأكد نسمع منه، فقال، فدخلنا عليه فقاله زرارة إن حمران أخبرنا عنك أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك، أنكرت يعني زرارة لأن قال إلا بتأويل، فقال له عليه السلام، فقال عليه لنا كان الحسين بن علي يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين. هاي أيضا في الجزء السادس 327 من نفس يعني الجزء ونفس هاي الأحاديث الموجودة، ففي هذا إشارة إلى أن في قوله معهم تورية، فهو لا يقصد الاقتداء بهم لأن المعية لا تقتضي الاقتداء وإن أوهمته، بل يصلي صلاته الفرادة معهم، فهذا الذيل وهو إضافة ركعتين كان قد أخفاه عن حمران لبعض الأسباب ربما للتقية، وأن في المجلس كان من يحتشم منه أو يتقى منه. واضح أخواني؟ هذه كلها عبارة عن وجوه 70 وجها. عندما نقول كذا هذه واضحة وجوه لحمل كلام الأئمة وتطبيقاتهم. طبعا الذي لا يأنس بكلام الأئمة يغيب عنه الوجه في ذلك، أما الذي يقرأ كلام الأئمة كثيرا فيلتفت إلى هذه الطريقة منهم. وفي معاني الأخبار للشيخ الصدوق الكثير من الروايات التي صرح فيها الأئمة عليهم السلام أنه يريدون من بعض أقوالهم خلاف ظاهرها، حيث أن المعنى الظاهر لا يتلاءم مع تعاليمهم ومبادئهم. هم إذن يريدون خلاف الظاهر. فمثلا في الرواية عن الجماعة وأنهم مع الحق، فإن أبا عبد الله عليه السلام يفسرها بأن المراد من الجماعة أهل الحق وإن قلوا. والآن مثل اصطلاح فرض الإجماع عندنا، قال إجماع الطائفة، إجماع الفرقة، إجماع الفرقة يعني كل الفرقة قطعا لا، وإنما الإجماع وإن كان اثنان كما يقول المحقق رضوان الله تعالى عليه فيهم الإمام عليه السلام، فهو تسامح في تسامح كما قال الشيخ في الرسائل. نعم، وذلك لأن بعض الناس كانوا مأنوسين ببعض الآراء وأن الحق مع الجماعة، لذلك فإنه عليه السلام فسر الجماعة بأهل الحق وهو تفسير خلاف الظاهر، أن الجماعة مجموعة، تمام، مجموعة شيء وأهل الحق شيء آخر. الحق غالبا أقل من الجماعة، نادر ما يتفق الجماعة على حق، وإنما أهل الجماعة يعني أهل الحق وإن قلوا. وأيضا في تفسير بعض أدعية الإمام السجاد عليه السلام يعني كأنه مع الجماعة، فالجماعة معنى هذا مع أهل الحق، هكذا كانت في رواية الأئمة الأطهار عليهم السلام. واضح؟ يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام في ذلك. عندنا رواية اختلاف أمة رحمة أيضا تفسر بغير ما بغير ظاهرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.